بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فموعدنا اليوم مع سورة الذاريات. قال الله سبحانه وتعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، إلى آخر الآيات. هذه السورة ذهب الجمهور إلى أنها سورة مكية، ولكن هناك إشكال في مكية هذه السورة سنذكره بإذن الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وسميت هذه السورة بالذاريات لقوله سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة. والذاريات هي الريح، والذاريات هي الريح التي تطير الحبة، والذاريات ذروة. فالحاملات وقرا، قيل هي السحاب الذي يحمل المطر، وقيل الحاملات وقرا السفن التي تحمل من عليها من البشر وغيره. فالجاريات يسرا، القول الصحيح في ذلك أنها السفن التي تجري بيسر، فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا، قيل هي الملائكة التي تنزل بالأمر الذي قسمه الله عز وجل، أي قدره للخلق. ثم قال تعالى: إنما توعدون لصادق، أي ما أخبر الله تعالى خبرا ولا وعد وعدا إلا كان الله تعالى صادقا فيه. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وإن الدين لواقع، وإن الدين لواقع، قيل المقصود بالدين هنا هو يوم الجزاء ويوم الحساب، ذلك أن المشركين تشككوا في هذا اليوم وأنه لا بعث بعد الموت ولا نشور بعد الفوت، فأخبرهم الله عز وجل أن هذا الدين، أي هذا الجزاء، واقع. ومن أسماء يوم القيامة يوم الدين، وسمي بذلك لأن الناس يدان بعضهم بعضا، فهذا اليوم هو يوم القيامة. وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك، السماء تكون جميلة بما فيها من النجوم الزاهرات والكواكب السيارات، فالسماء إنما تزدان بما فيها، وهذا قول الله عز وجل: والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف، هذا كله قسم، أقسم الله تعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، هذا كله قسم. ثم قال: إنما توعدون لواقع. ثم قال تعالى: إنكم لفي قول مختلف. الضمير هنا عائد على المشركين، أي إن المشركين كلامهم مختلف، إنكم لفي قول مختلف، وهذا دلالة على أن الحق لا خلاف فيه، وأن الباطل لجلج كله خلاف لا اتفاق فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يضل عن الحق ويزل عن الحق من أضله الله عز وجل. ثم قال تعالى: قتل الخراصون. قتل الخراصون هذا دعاء على المكذبين الظانين بالله غير الحق، هذا دعاء عليهم. والدعاء بالقتل إما أن يكون للتمليح والتدليل، وإما أن يكون للوم والمعاتبة. فأحيانا يقول الإنسان لمن أتى بشيء مستملح ظريف: قتلك الله، قتلك الله. ويقوله أيضا عند المعاتبة والزجر: قتلك الله. إذن هذه الكلمة على حسب ما تساق فيه، يمكن أن تحمل على هذا كما يمكن أن تحمل على هذا. وكما هو واضح أن هذه الآية وردت في سياق ذم المشركين المكذبين الخراصين الذين يؤفكون عن الحق ويحيدون عنه ويزيغون، فهي بمعنى الهلاك. قتل الخراصون، الخراصون الظانون المكذبون. وهذا فيه دليل لمن ذهب إلى ذم الظن، إلى ذم الظن. والصحيح أن هناك ظن قد يكون مقبولا وهناك ظن قد يكون فاسدا، فليس الظن كله من باب الفساد وليس كله من باب الحق، بل إن الظن إذا كان غالبا، إذا كان الظن غالبا جرت عليه الأحكام. الظن إذا كان غالبا جرت عليه الأحكام. قال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قيل الغمرة الكفر، الغمرة الكفر. وأصل الغمرة الشيء السافل النازل، فكأن الكفر ينزل بهم ويسفل. ثم هم بعد ذلك ساهون، غافلون عن الحق. إذن الكفار متلبسون بالباطل سافلون به، ثم هم غافلون عن الحق بما تلبسوا به من الباطل، الذين هم في غمرة ساهون. ولأنهم غافلون مشغولون بالدنيا لا يفكرون إلا فيها، فهم يظنون ألا موت وألا بعث، ولذلك يسألون فيقولون، يسألون أيان يوم الدين، كأنهم يشككون في هذا اليوم ولا يظنون أن هذا اليوم واقع. فهذا سؤال تعجب وتعنت، يسألون أيان يوم الدين، أيان يوم الدين. وكلمة أيان هذه فيها معنى السؤال، يسألون أيان يوم الدين، متى يوم الدين، متى يوم الدين. فكان الجواب: يومهم على النار يفتنون، أي هذا يوم حق لا مرية فيه ولا شك فيه، وأن هذا اليوم سيكون واقع، سيكون واقعا لا محالة، ولكنهم فيه لا يحيدون عن النار، فإن النار مثواهم وهي مولاهم ولا ناصر لهم. يقال لهم في ذلك اليوم عندما يغشون النار وتغشاهم: ذوقوا فتنتكم، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا هذه النار، فتنتكم أي ناركم، ذوقوا عذابكم ذوقوا ناركم ذوقوا عذابكم وهذا كله جزاء بما كنتم به تستعجلون. قلت لكم من قبل بأن سياقا يتعرض للعذاب لابد وأن يكون مقترنا بسياق يدل على الرحمة والسعة واللطف والخير والنعيم، لأن الشيء لا يتضح ولا يبرز ولا يكون واقعا قويا في الأذهان إلا عندما يبرز ضده، والضد يبرز الضد، والضد يبرز الضد. لا أقول هنا يزداد به حسنا، وإنما يتضح ويبرز. فالمكلف عندما يسمع آيات العذاب وما أعد الله تعالى للمكذبين الخراصين من النار تغشاهم ويصلون بها وفيها، فإنه لا محالة يجتهد ألا يكون من هذا الصنف. ثم بعد ذلك تطرق مسامعه آيات الخير والنعيم والسعة والراحة والفضل الجزيل، فيتوق إلى أن يحصل هذا الخير وأن يكون من أهله. قال تعالى بعد أن ذكر حال المكذبين الخراصين، قال: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون، الذين جعلوا من طاعتهم لله عز وجل ستارا يقيهم سخط الله سبحانه. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم في هذه الجنة. فقد آتاهم الله عز وجل النعيم والجنان والفواكه والأرائك، وآتاهم الحور العين، وآتاهم الخير الكثير، فهم يأخذون هذا جميعا عطاء غير مجذوذ، عطاء لا ينتهي ولا ينفد، فهو عطاء الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي كانوا في الدنيا محسنين مع أنفسهم، محسنين مع الله عز وجل، كانوا أهل طاعة وأهل إحسان. ثم يصور الله عز وجل بعض صور الإحسان الذي كانوا يتلبسون به في الدنيا. ذكر الله تعالى بعض صفات المحسنين فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كانوا لا ينامون بالليل إلا قليلا، وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. السحر هو آخر الليل قبل بزوغ الفجر. وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقوم من الليل ما يقوم، فإذا كان وقت السحر يقول: اللهم إنك قد دعوتنا وقد أجبناك، وهذا سحر فاغفر لنا. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل هو الذي يسأل الإحسان، هذا هو السائل، ولا ينبغي أن يرد هذا السائل، لابد أن تعطيه شيئا ولو يسيرا، فلا ترد سائلا. والمحروم هو الذي يحرم مما يحتاجه، فتشمل هذه الكلمة الفقير والمسكين، لأن الفقير محروم وكذلك المسكين. ومعنى ذلك أن المال فيه حق لا بد أن يؤدى. وقد ذكر الله عز وجل مصارف المال وهو حق المال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه المصارف الثمانية التي يجب أن يصرف فيها حق الله عز وجل من المال، وهذا الحق هو الحق اللازم، وهناك حق آخر، حق غير لازم، وهو صدقة التطوع في المال. صدقة التطوع في المال، ومن الأشياء العجيبة أن أصحاب المال يظنون بأموالهم أن ينفقوا منه شيئا في غير الزكاة. يعني لو أن إنسانا طلب منهم أي مال فإنهم يعطون هذا المال على أنه من الزكاة، ولو قيل لهم بأننا نريد أن نأخذ مالا من غير مال الزكاة ما أخرج أحد منهم شيئا، لأن المال المفروض أن يخرج إنما هو مال الزكاة، وما سواه ليس فرضا، وإنما هذا تطوعا وندبا، تطوعا وندبا. ولذلك إذا كان الإنسان يجزئه أن يخرج زكاته لكي يؤدي حق المال فإن هذا ليس بكافيه كي يكون محسنا، ليس بكافيه كي يكون محسنا. إذا المحسن هو الذي لا يكتفي بالواجبات، ودي إشارة مهمة جدا. فعندما تنظر إلى المحسنين تجد أنهم لا يكتفون بالصلاة الواجبة، بل إنهم يصلون الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مع أن صلاة الليل ليست واجبة بالنسبة لهم، هي مندوبة مطلوبة، ولكنهم محسنون فيأتون من كل شيء أرفعه وأعلاه وأفضله. فأفضل الطاعة أن تأتي بالفريضة ثم تزيد، أن تأتي بالفريضة ثم تزيد. فكذلك أن يأتي بالزكاة ثم يزيد، أن يأتي بالزكاة ثم يزيد. يبقى في أموالهم حق، حق هذه إشارة إلى الحق اللازم. لكن هناك حق غير لازم، وهو المال الذي يؤخذ على وجه التطوع والندب، وهذا بركته أكثر ويضمه أنفع، لأنه يدل على الإحسان وتمامه. وفي الأرض آيات للموقنين. وقبل أن ننهي هذه الآية وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه الآية فيها إشارة إلى الزكاة، والزكاة لم تفرض في مكة وإنما فرضت في المدينة، الزكاة لم تفرض في مكة وإنما فرضت في المدينة. وهذه السورة ذهب الجمهور إلى أنها سورة مكية، فهل معنى ذلك أن هذه الآية نزلت في مكة؟ الجواب يحتمل أن تكون هذه الآية قد نزلت في مكة، قد نزلت في مكة، ولكن لم يطالب المسلمون بإخراج هذا الحق، لم يطالب المسلمون بإخراج هذا الحق. ولو قلنا بأنها في المدينة، بأنها آية مدنية، لكانت السورة مكية إلا هذه الآية. وحقيقة مسألة المكي والمدني، مسألة المكي والمدني مسألة دقيقة في علوم القرآن تحتاج إلى تأنٍ ودرس. وإذا سلمنا بكل ما قاله أهل العلم بالنسبة للمكي والمدني فإن هذا الأمر ربما يصدنا عن الوصول إلى بعض الحقائق. ولو أن أحد إخواني تجرد لجمع المكي والمدني وإجراء دراسة على هذا الأمر لكانت هذه الدراسة نافعة جدا، ولكن عليه أن يجمع ما قاله العلماء من المكي والمدني. ثم بعد ذلك ينظر إلى الأمرين. الأمر الأول السياق الخاص الذي وردت فيه آيات المكي والمدني. اثنين، ينظر إلى النصوص المبينة لا سيما من السنة والسيرة. ثم بعد ذلك يعيد قراءة هذا المبحث مرة ثانية، أظن أنه سيأتي بفوائد جليلة ربما لم يقرأها هو في كتاب قبل. قناعتي بأن مبحث المكي والمدني مبحث بكر يحتاج إلى كثير من الجهد، وعلماؤنا الأوائل جزاهم الله خيرا قدموا لنا الكثير في هذا المبحث، لكن لم يقدموا لنا كل شيء. هناك بعض الأشياء تحتاج إلى دراسة وتحتاج أن ينار فيها بنور العلم وبرهان الحجة. فلو أن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا قاموا بإعداد دراسة في مسألة المكي والمدني بطريقة علمية صحيحة لأفضاهم ذلك إلى نتائج ربما لم يطالعوها هم في كتاب. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، انظر كيف أنه قدم الأرض ولم يقل وآيات للموقنين في الأرض. ودائما يقولون بأن التقديم يدل على الاهتمام، كما أنه يدل على أن الدلالة تتركز على المقدم. يعني إذا أخرنا المفعول به فهذا هو الأمر نمط، لو قدمنا المفعول به على الفعل والفاعل كان ذلك دليلا على أن المفعول به معنى به مختفى به له اهتمام وله شأن. وهذا كقول الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دلالة على تشريف الله عز وجل وعلى تعظيمه وتقديسه. وأما هنا وفي الأرض للدلالة على أن الأرض مليئة بالآيات العظيمة التي لو تدبرها الناس. وفي الأرض آيات للموقنين المتدبرين الذين يرون آيات الله عز وجل في هذا الكون. ونقف عند ذلك لأن هناك بعض الآيات الكونية نريد أن نتحدث عنها، فنجعل ذلك مع قصة إبراهيم وما يتلو ذلك في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.